بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم
قائلين في سورة غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ثم ماذا قال بعدها؟ قال مستفتحا معنى جديدا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما المعنى؟ أما ذكر الله جل وعلا فريقا ممن يصد عنه ولا يؤمن به ولا يعبده، ذكر بعدهم الطائفة الأعلى في الإيمان به، فذكر الملائكة المقربين الذين هم حملة العرش ومن يطوف حول العرش. هذا المناسبة ما بين الآيتين. فالآية الأولى تتكلم عمن لم يهيأ قلبه لأن يؤمن بالله، ثم لما ذكر الله الصادين عنه ذكر جل وعلا حملة العرش فقال وهو أصدق القائلين: الذين يحملون العرش، هذا أيها المبارك طائفة، ومن حوله هذه طائفة أخرى. يعني يوجد طائفة تحمل العرش وطائفة حول العرش، وكلاهما من الملائكة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الملائكة من العقلاء إلا أنهم من غير المكلفين، والجن والإنس من العقلاء إلا أنهما مكلفان. والملائكة خلقوا من نور وهم مقامات، قال الله جل وعلا عنهم: وما منا إلا وإلا له مقام معلوم. ومن أرفع هؤلاء مقاما حملة العرش ومن يطوف حول العرش، فذكر الله الطائفتين. لكن أول ما تناخ عنده المطايا، أول ما ينبغي أن يتفقهه المؤمن، الله جل وعلا يخبر عن حملة العرش. العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة والرب مستو عليه. هؤلاء يحملون العرش، ما ذكر الله الإيمان قبل التسبيح، ذكر الله التسبيح قبل الإيمان. قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. لماذا ذكر الله التسبيح أصلا؟ ما معنى التسبيح؟ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به. فحتى الرائي إذا رأى الله جل وعلا وهو مستوى على عرشه لا يقع في خلده ولا في ذهنه ولا في فكره أن الله فقير للعرش أو ممن يحمل العرش. فكأن الملائكة تريد أن تقول لكل من يراها: إن الله وإن كنا سخرنا لأن نحمل عرشه إلا أن الله غني عنا وعن عرشه. الله جل وعلا غني عن عرشه وغني عن من يحمل العرش، بل العرش ومن يحمله وسائر الخلق بلا استثناء كلهم فقراء إلى الله جل وعلا. فيصبح أول ما يقع في قلبك من الآيات عظمة ربنا جل جلاله، وأول من أدرك هذه العظمة من يحملون عرشه يعلمون أنه ما كان لهم أن يحملوا العرش لولا أن هيأ الله لهم أن يحملوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Inshallah, our talk today will be about
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما المعنى؟ أما ذكر الله جل وعلا فريقا ممن يصد عنه ولا يؤمن به ولا يعبده، ذكر بعدهم الطائفة الأعلى في الإيمان به، فذكر الملائكة المقربين الذين هم حملة العرش ومن يطوف حول العرش. هذا المناسبة ما بين الآيتين. فالآية الأولى تتكلم عمن لم يهيأ قلبه لأن يؤمن بالله، ثم ذكر الله الصادين عنه ذكر جل وعلا حملة العرش فقال وهو أصدق القائلين: الذين يحملون العرش، هذا أيها المبارك طائفة، ومن حوله هذه طائفة أخرى. يعني يوجد طائفة تحمل العرش وطائفة حول العرش، وكلاهما من الملائكة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الملائكة من العقلاء إلا أنهم من غير المكلفين، والجن والإنس من العقلاء إلا أنهما مكلفان، والملائكة خلقوا منه وهم مقامات، قال الله جل وعلا عنهم وما منا إلا وإلا له مقام معلوم. ومن أرفع هؤلاء مقاما حملة العرش ومن يطوف حول العرش، فذكر الله الطائفتين. لكن أول ما تناخ عنده المطايا، أول ما ينبغي أن يتفقه المؤمن، الله جل وعلا يخبر عن حملة العرش. العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة والرب مستو عليه، هؤلاء يحملون العرش. ما ذكر الله الإيمان قبل التسبيح، ذكر الله التسبيح قبل الإيمان. قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. لماذا ذكر الله التسبيح أصلا؟ ما معنى التسبيح؟ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، فحتى الرائي إذا رأى الله جل وعلا وهو مستوى على عرشه لا يقع في خلده ولا في ذهنه ولا في فكره أن الله فقير للعرش أو ممن يحمل العرش، فكأن الملائكة تريد أن تقول لكل من يراها إن الله وإن كنا سخرنا لأن نحمل عرشه إلا أن الله غني عنا وعن عرشه. الله جل وعلا غني عن عرشه وغني عن من يحمل العرش، بل العرش ومن يحمله وسائر الخلق بلا استثناء كلهم فقراء إلى الله جل وعلا. فيصبح أول ما يقع في قلبك من الآيات عظمة ربنا جل جلاله، وأول من أدرك هذه العظمة من يحملون عرشه يعلمون أنه ما كان لهم أن يحملوا العرش لولا أن هيئ الله لهم أن يحملوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Inshallah, we'll talk today. Our talk today will be about around the arsh or surrounding the arsh as well, because there are two types of angels. One type is which is for the arsh or holding the arsh, and the other angels that the angels around the arsh. So these angels, Allah Subhanahu wa Taala mentioned that they are making tasbih, they glorify Allah Subhanahu wa Taala, and they are making istighfar, seeking forgiveness to the believers. What is the relationship between the angel, between mentioning these people who are the misguided people and the people that the angels of the angels that holding the arsh and angels around the arsh? The Shaykh is saying that when Allah subhanahu wa ta'ala talked about those people who are misguided and they will not enter Jannah, actually they will go to Jahannam, iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the closest people in terms of around Allah subhanahu wa ta'ala. They are holding the arsh, they are around the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. And these people, as Allah divided them in two types. One is holding the arsh and the other one is around the arsh, hawlahu. And as you know, the angels, they have logic, but they will not be questioned. Something we call human being and jinn are mukallaf. Mukallaf means that Allah subhanahu wa ta'ala will question them in the day of judgment. They will be questioned about their actions and their deeds, and they have the option to choose the good and bad. But the angels, they are not mukallaf, which means that they will not be questioned in the day of judgment, as they are obedient. They do not disobey Allah subhanahu wa ta'ala, and they are created from the light, not like the human being and the jinn. And these angels, Allah subhanahu wa ta'ala, when mentioned them, said that they glorify Allah, and then they are making this seeking forgiveness to the believers. So why did he start with glorifying Allah? Why Allah said these angels glorify Allah, then he mentioned that they seek forgiveness to the human being? As if Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that although Allah subhanahu wa ta'ala is raised above his throne, subhanahu wa ta'ala, but that doesn't mean he needs that throne. We as a human being, when we sit on a chair, we need that chair. But Allah subhanahu wa ta'ala does not need that. And that's why the angels around the arsh, they start always with the tasbih. Which means if you are allowed to see Allah subhanahu wa ta'ala above his throne, you will know straight away that Allah does not need his throne. Allah does not need any human being. Allah does not need any creature, one of his creatures. As Allah subhanahu wa ta'ala as the creations of Allah subhanahu wa ta'ala need him, not vice versa.
الآيات الثانية تكلم عن قضية كيف أن الله جل وعلا أمر موسى أن يأخذ بني إسرائيل ويخرج بهم من أرض مصر. وأنا أنبه هنا إلى أن الإنسان حتى يقدر على الطاعة ويحجم عن المعصية لا بد أن يكون في قلبه إدراك لعظمة الله. ما لم يصل الإنسان إلى إدراك عظمة الله لن يجد باعث على الطاعة، لن يجد باعث على ترك المعصية. مما استقر شرعا علمه أن خيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه، أن خيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل فخرج، كان هذا في الليل، حتى وصل إلى البحر وفرعون يخرج وراءه ومعه جنده. فلما وصل موسى إلى البحر نظر أتباعه وأصحابه بنو إسرائيل معه، لم يروا إلا البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، قالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فبقدرة الله انفلق البحر أصبح يبسا في الخبر المعروف المشروع، لكن أنا سأصل إلى النقطة التي أريد أن أصل إليها. لما انفلق البحر موسى سمى واستعان بالله وعبر البحر، وانفلق البحر 12 فرقة على عدد قبائل وشعب بني إسرائيل. وعبر موسى والبحر يبس، عبر البحر إلى الشط الآخر. فرعون ومن معه جنته آله أتباعه يأتمرون بأمره، ينتظرون أمرا منه، لكن فرعون كان من العقل والملك بمكان عظيم، وإذا لم استطاع أن يحكم الناس قرون حتى عبدوا سنين حتى عبدوا، لم يشأ أن يعبر البحر. وقع في ذهن فرعون أن هذا شيء عار، فلم يعبر البحر، وقف يتبرج. أما ما يقوله بعض المفسرين من أن فرعون أتبع موسى، ثم لما خرج موسى ومن معه كلهم واكتمل بقاء فرعون في البحر كلهم، انفلق البحر، عاد البحر بحر، لم يقع. إنما فرعون كان ينتظر ما الذي يقع، حصافته، عقله، مكره، ملكه، وزراءه، جنده، كل هذا دفعه أن لا يفرط في هذه الأمة التي تعبده بين عشية وضحاها، بقي ينتظر. عبر موسى وجميع بني إسرائيل الذين معه خرجوا من البحر، وصلوا إلى الشط. فالآن الذي يريده موسى وهو النجاة حصل أو لم يحصل؟ حصل. وفرعون لم يبدأ، بقي على بكره. فأراد موسى أن يضرب البحر ثانية حتى يعود البحر بحرا ويأتي اليبس كما كان بحرا، فيعرف فرعون أنه بحر فلا يأتيه، لا يلحقه، لا يسمعه، فينجو موسى ويعود فرعون إلى أرض مصر، يعود إلى ملكه، يعود إلى عرشه. لكن الله جل وعلا قذف في قلب فرعون أصلا وفي قلب جنده أن يخرجوا. قال ربنا جل وعلا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، يعني قذفنا في قلوبهم حب الخروج فخرجوا. فلما رد موسى أن يضرب البحر ليعود بحرا قال له ربه كما في سورة الدخان واترك البحر رهوا، يعني ساكنا لا تقرب، أنت ليس لك علاقة. فترك موسى البحر كما هو لأن الله أمره أن يترك البحر. فلما بقي البحر بحرا ساكنا لم يتحرك طبع فرعون وغلب على ظنه أن هذا ما وقع وسكن إلا أنه إلى أبد الآبدين، إلى أنه لم يتغير. فانتظر موسى البحر أن يعود، انتظر فرعون البحر أن يعود بحرا، ما عاد، بقي يبس. وموسى منعه الله، أمره الله أن لا يضرب البحر، فبقي البحر على ما هو عليه. لما بقي ذلك طبع فرعون، ماذا وقع منه؟ ماذا وقع منه؟ عبر فرعون. لما عبر فرعون بجنده واكتمل عبوره أمر الله البحر أن يعود بحرا فعاد، فأغرق فرعون وجند موسى ينظرون. فالآن تأمل ماذا هي خيرة موسى وماذا اختار الله لموسى. فخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. وفي وطن غربة تعيش فيه تحتاج إلى أن تحسن الظن كل الظن برب العالمين جل جلاله، وأن تعلم أن خيرة الله لك أعظم من خيرتك لنفسك.
The second verse that we are going to talk about is the verse of the story of Musa عليه الصلاة والسلام. When Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to take his people, Bani Israel, and leave Egypt night time to escape from Fir'aun. And Allah and Fir'aun, his people, Allah subhanahu wa ta'ala made them that following chasing Musa alayhi salatu wasalam. This the benefit, before we go deep, the benefit behind this verse, that to know that when Allah subhanahu wa ta'ala chooses something for you, it's better than your choice. When you rely on Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will choose the better for you. So when Musa left his place with his family, with his family's people, and arrived to the sea, and they saw the sea in front of them, and Fir'aun and his people behind them, so they knew that they would be caught by Fir'aun. So they said, "Inna lamudrakun." Verily, we are going to be caught by Fir'aun and his people. Allah Musa alayhi salatu wasalam, as he had full trust in Allah subhanahu wa ta'ala, said, "Kalla inna Rabbi inna ma'ya Rabbi sahdeen." He said, "No, Allah subhanahu wa ta'ala, my God, my Lord, is with me and He is going to guide me." So then Allah subhanahu wa ta'ala commanded Musa to hit the sea with his stick, and Allah subhanahu wa ta'ala divided the sea into 12 roads between the sea. Was so clever. And when he saw Musa crossing the sea, he thought that's something which is miracle. It won't last longer. So he knew that he won't take the risk of taking his people inside the sea, and he might lose everything. So he was patient. He didn't try. Until Musa crossed the sea and went to the other side of the sea. And Musa alayhi salam then wanted to hit the sea again, so it is gonna go back in the same situation, so he will be protected from Musa, from Fir'aun, and he can escape, and this is what he was looking for. But this is the choice of Musa alayhi salatu wasalam. But the choice of Allah, the will of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wanted something else. Allah wanted more than this. He didn't only want to save Musa. He wanted to save Musa and destroy Fir'aun. So when Musa wanted to hit the sea, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَ. Leave it as it is. Do not touch it. This is not for you. This is just leave it as it is. So Musa stopped and didn't hit the sea again. When Fir'aun saw the situation and it lasts longer than he was expecting, so he thought, okay, this is gonna carry on like this. It is not only miracle, the sea will stay as it is. So then he wanted to chase Musa up and catch him. And he entered the sea with his people, and then Allah subhanahu wa ta'ala destroyed him and his people. So what is the benefit behind this? What is this? If you can see, Musa alayhi salam is a prophet of Allah. And his choice or his option, his will was just to escape, to save himself and to save his people. But Allah subhanahu wa ta'ala wants better for him. To save him and destroy his enemy forever. So he will relax forever. And you are here in this country, grow up as a foreigner. You have to have a hope. You have to glorify Allah, and you have to have a hope in Allah subhanahu wa ta'ala. As it is said that you will not fear Allah, you will not be scared of Allah, unless if you know how to glorify Allah subhanahu wa ta'ala properly. If you do not have enough glorification to Allah subhanahu wa ta'ala, you will not stop doing ma'asi sins. So in this country, make sure that you rely on Allah's will, you rely on Allah's choice, and you trust Allah subhanahu wa ta'ala will guide you.
الوقفة الثالثة مع قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وخبر الإسراء والمعراج مشهور، لكننا سنقف على بعض الأمور عنده. أولها أن الكرب كلما اشتد والأمور كلما عظمت فإن وراءها فرج قريب. والدليل من خبر الإسراء والمعراج أن رحلة الإسراء والمعراج وهي كرامة عظيمة من الله برسوله صلى الله عليه وسلم إنما وقعت بعد أن ماتت زوجته ومات عمه ورده أهل الطائف، فعوضه الله جل وعلا عن هذه الثلاث بأن أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مما يستفاد من هذه الآية من هذه الكرامة لرسولنا عليه الصلاة والسلام أن قلبه الطاهر الشريف أخرج من صدره وغسل في طست من ذهب وملي إيمانا وحكمة، وإنما هذا تهيئة له لما سيرى في الملكوت الأعلى. يفقه المؤمن من هذا حاجته إلى أن يكون طاهر القلب بكل الإيمان والتوحيد واتباع السنة وسلامة قلبه من الغل والحقد والبغضاء على المسلمين. فيكون المسلم عندما يعلم أن قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أخرج وغسل حسا ومعنى، كذلك ينبغي علينا أن نحرص على أن تكون قلوبنا مملوءة بطاعة الله بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمحبة لإخواننا المؤمنين، نقيل عثراتهم، نقبل عذرهم، لا نحسدهم، لا نبغضهم، نحب لهم الخير حيثما كانوا وحيثما نزلوا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فربط دابته البراق في مكان يربط فيه الأنبياء دوابهم ليعلم الأمة أنه لا تنافي ما بين الأخذ بالأسباب والتوكل والتوكل على الله، وإلا الدابة أين ستذهب؟ لكنه ربطها في مربط يربط فيه الأنبياء دوابهم، ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد يصلي. لما دخل يصلي صلى بالنبيين إماما. وينبغي أن يعلم أن المساجد ما بنيت ليعظم أحد أو يذم أحد، وإنما بنيت ليعظم الله. فالله جل وعلا ذكر نوره في القرآن، قال يهدي الله لنوره من يشاء. السؤال أين نور الله؟ أين نجده؟ فذكر الله في الآية التي بعدها المواطن التي هي غلبة الظن أن يوجد فيها نور الله، قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فصلى صلى الله عليه وسلم بإخوانه النبيين إماما ليعلم رفيع قدره وجليل مكانته وعلو كعبه صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ننتقل إلى المقطع الآخر قبل الترجمة، نقول هذا النبي الكريم وصفه على الوجه التالي على وجه الإجماع: كان صفط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن مستلسلا ناعما ولم يكن ملتويا. في جبينها هنا عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما. أزج الحواجب أي دقيق الحواجب، كث اللحية، كبير الفم، الشيب فيه ندرة أي قليل متفرق، شيب في صدره الأيمن وشيب في صدره الأيسر وشيب في شعره قليل متفرق وشيب أكثره في عنفقتها هنا أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه. كان عنقه إبريق فضة بعيد ما بين المنكبين، ما بين كتفيه من الخلف شعيرات سود عرفت بخاتم النبوة. إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا، يعني يتكئ على أمشاط القدمين أكثر مما يتكئ على الكعبين، كأنما ينحدر من مكان عال. إذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله، الرب على شفتيه كما عند البخاري في الأدب المغرب بسند صحيح: من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه من صغار الصحابة: قال خرجت في ليلة الأضحيان، يعني ليلة القمر فيها مقتل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فله عندي أجمل من القمر. وقيل لربيع بنت معوض هذه صحابية قال لها أحد الناس يا أمه صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة أنا وأنت وسائر المسلمين بعده لم يكرمنا الله برؤيته عليه السلام، لكن الله أكرمنا بالإسلام وأكرمنا بأن جعلنا من أمته. بقيت العظيمة الجليلة المطلب أن يكرمنا الله بجواره صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.
The third verse is the beginning of Surah Al-Isra wa Al-Mi'raj, which everybody knows, Subhana alladhi asra bi 'abdihi layla. Allah subhanahu wa ta'ala talked about this that day, which is the day that night, the night of Isra and Mi'raj. And the reason behind it, one of the reasons behind it was that the Prophet ﷺ was in a very difficult situation, as his wife Khadija radiallahu anha was just passed away, and his uncle Abu Talib passed away as well. And he went to the Taif, an area there in Saudi, now Taif. He called them to Islam, and they refused his da'wah. So he was in very difficult situation, very difficult time. Allah subhanahu wa ta'ala wanted to support him, wanted to give him some hope. And this is a sunnah, it is something that Allah subhanahu wa ta'ala does with every Muslim. As long as he sticks to the Islam, as long as he doesn't despair of Allah's mercy. When you find it difficult, when you feel that the situation is getting worse and worse, you have to know that Allah subhanahu wa ta'ala, Eden is coming. Allah subhanahu wa ta'ala is going to make it easy for you, but you just need to be patient. So before that miracle started, Allah subhanahu wa ta'ala sent angels to the...
وَهُوَ النَّاسُ مِنْهُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِ. هذا يمر كالبرق، وهذا كأجاود الخيل، وهذا كالريح، وهذا يمشي مشيا، وهذا يحبو حبرا. وهذا الحديث من أعظم ما يفقه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال بعدها يأتي المؤمنون الذين تجاوزوا الصراط يأتون إلى ربهم جل وعلا يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، يعني إذن لنا أن نشفع فيهم لأنهم في النار. فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيحرم الله صورهم على النار، يعني هؤلاء الذين عادوا إلى النار حتى يستطيعوا أن يخرجوا إخوانهم، لا بد أن النار لا تأكلهم. فيحرم الله جل وعلا صورهم على النار. بعد أن يحرم الله صورهم على النار يقولون ربنا لن يبقى فيها أحد ممن أمرتنا به. ويقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيعودون فيخرجون من المؤمنين كل من في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. فيقول الله جل وعلا بعدها يقول ربنا ما بقي أحد، يعني ما بقي أحد في قلبه نصف دينار من إيمان. فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. وحبة خردل لا يمكن أن ترجح كفة على كفة، لا تساوي شيء. فيعودون فيخرجون أقواما فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به. يقول الله حينها شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، ثم يلقون على نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة، ثم ينبتون فيه كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يؤمر لهم بدخول الجنة. قبل أن يأتوا باب الجنة يرون شيئا منها، فيقول الله لهم لكم مثله وعشرة أمثاله. فيقول ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله ألا أعطيكم أعظم من هذا؟ قال ربنا وأي شيء أعظم من هذا؟
فيقول الله أحب عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والله ما خرج أحد من بيته ولا رفعت كف إلى السماء ولا تكلم أحد بلسانه طلب طلبا أعظم ولا أجل من رضوان الله جل وعلا. لا يعدل رضوان الله شيء. الله يقول ورضوان من الله أكبر، ولم يقل أكبر من ماذا، أصبحت مطلقة، يعني ورضوان من الله أكبر من كل عطية. لكن لا بد أن ينعقد القلب على تقوى الله، لا بد أن ينعقد القلب على محبة الله وعلى الطمع في رحمته وعلى الخوف من عذابه والخوف من عقابه، ويسدد الإنسان ويقارب حتى يلقى الله. وطوبى لعبد بنى قبره قبل أن يدخله، وصلى قبل أن يصلى عليه، وأرضى الله قبل أن يلقاه، صلى الله على محمد.